موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، الموضوع فأو إلى الكهف موضوع عظيم جدا. احترت كيف أبدأ وكيف أنتهي، ولكنني استعنت بربي جل وعلا فأسأله أن يعينني وأن يسددني وأن يقوم. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي نحتاجها في ظل الظروف التي تعيشها الأمة الآن. الأمة تعيش فتن الآن، وكما ترون وتشاهدون، ولها آثارها العاجلة والآجلة، والكل يتساءل أين المخرج. ونحن في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين، مكن الله لنا حرما آمنا، ولم يروا ولم نمكن لهم حرما آمنا، ويتخطف الناس من حولهم. انظروا الواقع لا، يتخطف الناس من حولنا في الجنوب اليمن، في الشمال العراق ولبنان وسوريا الآن، والأردن وفلسطين قبل ذلك، في الشرق كما ترون الآن في البحرين وأحداث البحرين ومراء البحرين، في الغرب في ليبيا وغيرها، فضلا عما في أفغانستان وباكستان. فعلا يتخطف الناس من حولنا، أرقام بالقتل أصبحت أرقام كأنها عادية عند الناس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمن وهذا الاطمئنان له ثمن وله أسباب، لذلك جئنا وقد تكاثرت الأسئلة من الرجال والنساء والصغار والكبار، أين المخرج؟ كيف نحافظ على هذه البلاد، على بلاد الحرمين؟ لعلي في هذا اللقاء القرآني أحاول أن أشير إلى شيء من ذلك انطلاقا من هذه الآيات التي قرأها الشيخ محمد قبل قليل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نحن نبحث عن الفرق، نحن نبحث عن الصراط المستقيم، عن النجاة، إلى أن قال وكل شيء فصلناه تفصيله. وهو أيضا قبل ذلك في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلذلك لا بد أن نلجأ إلى كتاب الله جل وعلا، ففروا إلى الله. ففي القرآن وهو طريق النجاة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تذلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذنا نموذجا عمليا، وهي سورة الكهف بعمومها وقصة أصحاب الكهف بخصوصها. وسيكون لقاء هذا اليوم كالعادة، ولكنه بشكل أدق ومختلف بعض الشيء عن طروحات الدروس الماضية، هو لقاء تدبري. جزاكم الله عني خيرا خير الجزاء، والله لقد كنتم سببا لأن أفقه شيئا من كتاب الله جل وعلا، وأنا أبحث في هذه الآيات ذهلت. منذ كم نحفظ هذه السورة، منذ كم نقرأ هذه السورة، فأفاجأ بجهلي وتقصيري في حق كتاب الله. فكنتم سببا لأن أفهم وأفقه وأتدبر بعض هذه الآيات لأول مرة، وقلت لعلي أو لعلكم تشاركونني هذه الليلة بشيء من ذلك. إذن هي جلسة علمية تدبرية إيمانية. ولذلك يقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. ومرة أخرى حتى هذه الآية في النساء أخذت منها معنى جديد اليوم. انظروا الآن الذين يحللون التحليلات السياسية، تحليلات مختلفة، بل انظروا إلى الفتاوى، وبخاصة ما يبتعد عن هدي الكتاب والسنة، متضاربة متناقضة. فالله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير بعد ليس بقليل. أما القرآن ما في اختلاف اطلاقا. ثم سبحان الله جاءت هذه الآية، حتى أنني رجعت المصحف لأتأكد هل فعلا جاءت بعدها، لأني قرأتها على الطريقة، فإذا هي بعدها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نعيش بين أمن وخوف نحن. ولو ردوه إلى الرسول في حياة صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ ما قال لعلموه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء الذين يفقهون يستضيئون بنور الوحي، ليس كل العلماء. الحقيقة سبحان الله، إذا تدبر القرآن هو الذي يهدينا فيه وأقرب، وهو الذي يدل على الطريق الواحد بدون اختلاف، وهو الذي يدل على الصراط عند من يلتزم بهذا الأمر. إذا جئنا نتحدث اليوم كما قلت عن هذه السورة. هذه السورة أيها الأخوة اسمها سورة الكهف. لو سألت أي واحد من الإخوان الموجودين لقلت له: لماذا سميت سورة الكهف؟ قال: لأن فيها فأوبي الكهف. أقول هذا صحيح، ولكنه في الحقيقة من خلال التدبر والرجوع لأقوال المفسرين تعريف قاصر. كيف؟ قال العلماء: إن كل سورة الكهف وما ورد فيها فهي كهف من الفتن، وليس فقط كما نقصره بفهمنا القاصر على قصة أصحاب الكهف كما سيتضح لكم إن شاء الله. ونحن في هؤلاء الفتية مروا بمحنة عظيمة جدا، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما الحل؟ يؤوب إلى الكهف. إذن هذه السورة كلها كهف من أولها إلى آخرها. الحمد لله الذي أنزل على أرض الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فجئنا أيضا نعيش كما قلت مع هذه الدلالة من أدلتها أن عصمة من الدجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث وفي أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وأيضا من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال، أيضا رواه مسلم أيضا والنسائي من حديث أبي قتادة. الشاهد 10 الآيات الأول والأخرى ليست في قصة أصحاب الكهف، ما بدأت قصة أصحاب الكهف في أولها وليست في آخرها. فكأنه إذا جاءك الدجال، وأسأل الله ألا نراه، لكنه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أصحابه، لو الإنسان جاءه عدو لفر منه إلى ملجأ، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا يقول: تريدون كهف تأوون إليه لمن أدركه الدجال؟ نعم يا رب. قال: من قرأ 10 آيات من أولها أو آخرها، وكل حديث صحيحة، طبعا في روايات كثيرة بس أنا أريد أقتصر اليوم على أدق أقل الأدلة لأن المادة كبيرة جدا. قال: عصمة من الدجال. إذن أصبحت الكهف من أولها إلى آخرها، وفي أول كهف كهف، وليس فقط كما نفهم أنها في قصة أصحاب الكهف. ثم أيضا أنت إذا كنت في ظلمة وجاءك نور تعتبر هذا نوع ملجأ. موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، قال لأهلهم كذوا لعلي، فماذا؟ راح يبحث عن هذا النور، يريد النار والنور ليتدفأ بها ويريد نور فيها، فهو من نور الرحمن جل وعلا، فهو ملجأ أيضا في الظلمة. فكذلك سورة الكهف كما ورد في الأحاديث أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، كما تعلمون من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى أعلى السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. طبعا وردت أحاديث كثيرة في هذا الحديث، وإن كان في بعضها ضعف لكنها بمجموعة حسنة. الشاهد أن من قرأ في يوم الجمعة كهذا اليوم الذي خرج اليوم تضيء له ما بين الجمعتين، فضلا عما ورد من الحديث أن تضيء له يوم القيامة. إذن النور، أنت في الظلمة عندما تجد نورا فهو شيء تلجأ إليه تبحث عنه فهو الكهف، لأن الكهف أيها الأخوة إما أن يكون حسيا أو معنويا فهو ملجأ. إذن هذا دليل على أنها كلها كهف. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قصة أصحاب الكهف، كل السورة يضع لك نور. الإنسان إذا كان فيه نور ما يكون ما يعاني من الظلمة إلا من طمس الله على بصيرته، من طمس الله على بصيرته قد لا يقرأ السورة أصلا، نعوذ بالله من ذلك. إذن كل هذا يدل على أنها كهف أيها الأحبة. ما ورد فيها من دلالات سنقف معها خاصة في قصة أصحاب الكهف وفي عمومها نجدها عجيبة. ملجأ باختصار، لو كنت أنت في مكان تريد كهف تأوي إليه فتسأل الناس، تقول في أهل المنطقة أين الكهف المشهور هنا، أنا أريد ألجأ إليه، أو مكان أو بيت أو منزل أي مكان. سورة الكهف تدلنا على طرق النجاة، فهي تدلنا على الكهف كأن علامات إرشادية للكهف من الفتن، يعني النجاة من الفتن، والنجاة من الفتن هي معنى ذلك. وفي مقدمة ما أشير إليه هنا قال ابن كثير إن قصة غار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف وأعجب من قصة أصحاب الكهف. هذا ربط مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هرب من قريش أين ذهب؟ إلى غار ثور، كما ثلاثة أيام. هو يريد الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، ولكن ذهب إلى الجنوب ثلاثة أيام، فهو كهف على كل حال. لا أريد ندخل في تفسير اللغة الفرق بين الغار والكهف، وهذا كبير وهذا صغير، كلها في النهاية كهف في الحقيقة وكلها غار. ولما يقول له أبو بكر يا فلان نظر أحد إلى قدمه إلى رآه قال ما ظنك الاثنين لله ثالثهما، وإذ يقول له صاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإذا في هذا الغار الموحش، فيقول ابن كثير إذا حتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهناك الغار. فإذا هذه معالمهم لم تقم مرة أخرى. أيها الأخوة، أصول الفتن كلها في سورة الكهف، هذا معنى آخر. احنا اليوم حديثنا عن نجاة من الفتن، والفتن تحيط بنا من كل جانب. أصول الفتن كلها في سورة الكهف، وهذا عجيب أيضا. فكأنها جمع أصول الفتن في سورة الكهف ودلنا على طرق النجاة من هذه الفتن. يقول العلماء أصول الفتن هي فتنة الدين وتمثلها قصة الفتية، وفتنة المال والولد ويمثلها الآيات التي وردت في قصة صاحب الجنتين مع صاحبه، وما بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفتنة العلم وهي لا شك فتنة عظيمة جدا ويمثلها قصة موسى والخضر عليهم السلام، وفتنة الرياسة الملك الرئاسة ولو كانت رياسة صغيرة أو كبيرة ويمثلها قصة ذي القرنين، وأيضا فيها إشارة إلى فتنة إبليس، لكن إبليس إذا تحصن إنسان منه لا يضره، فقالوا تابع لذلك وهو المحرك للفتن كان من الجن. نعم، فتقع عن أمر ربه. إذن أصول الفتن مجموعة في سورة الكهف، وطرق النجاة يعني كأننا نقول الدليل الإرشادي للنجاة من الفتن والذهاب للكهف هو الملجأ حسيا أو معنويا كله في سورة الكهف. إذن لماذا لا نقف مع سورة الكهف؟ وسبحان الله، هذه من المعاني اللي أول مرة أنتبه لها، معنى واضح والله أخوان، بس أحيانا بعدا عن كتاب الله يدل على تقصيرنا وجهنا. الآن المشكلة القائمة في العالم العربي الآن، مش يطالبون هؤلاء المتظاهرين، يطالبون بماذا؟ كل دولة ماذا يطالبون؟ كلهم أجمعوا على ذلك، سقوط الرئيس، سقوط الرئيس كله. سبحان الله، وجدت جامع بينهم جميعا. العجيب أن أنواع الملوك والرؤساء كلها في سورة الكهف، الملك العادل ويمثلهم ذو القرنين، الملك الظالم الذي يأخذ أموال الناس غصبا، الطيب من أموال الناس غصبا ويمثله في قصة الحذر، وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قال العلماء كل سفينة صالحة، قلت الله يرحم الحال، الآن يأخذون الصالح والطالح ما خلوا شيء حقيقة. ورأيتم الأرصدة التي كشفت لهؤلاء الرؤساء وغيرهم والظلم. هذا على طول لما وجدنا المأخذ منها لوح راحت تركها. هؤلاء ما تركوا، أخذوا الأخضر واليابس. النوع الثالث هو الكافر، وهو يمثله الذي كان يحكم وقت الفتية، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فهو ظالم. ولو لم يكن الملك في وقتهم ظالما وكافرا بعبارة الأدب، أقول الكافر لأن الظالم قد يكون مسلما كافرا، نعم، لحمى هؤلاء الفتية، فهو كافر ظالم باغي مع قومه، فتسلط على هؤلاء الضعفاء، وما أكثر أمثال هؤلاء أيضا الذين تسلطوا على الدعاء إلى الله جل وعلا، سابوهم سوء العذاب سنوات. الآن في بعض الدول التي فيها اضطرابات، ولن أسمي لأن القضية عندي أعم من أن أسمي، فيها اضطرابات الآن ومظاهرات كبيرة جدا، في أناس في السجن 30 سنة لا يعلم هم أحياء ولا أموات، دعاة إلى الله يا أخوة، دمروا مدن كاملة على أهلها لأنهم من الصالحين. وتتجدد القضية مرة أخرى في أكثر من بلد. إذا مرة أخرى تأتي سورة الكهف وتدلنا أيضا على أنواع هؤلاء الملوك وكيف التعامل معهم وكيف تعاملهم مع شعوبهم. هذا ملك عادل وهو القرنين، وقمة في العدل الحقيقي، حتى أنهم يقولون له يريدون أن يعطوه مال من أجل أن يقيم هذا الجسر بينهم يرفع، يقول لا، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة فقط ساعدوني، فتعفف عن أموالهم مع أنه يريد أن يقيم لهم هذا السد العظيم كما تعلمون، وهذا الردم العظيم، مع أنهم يعرضونه بطيبة نفس ويتعفف عنه، فما بالك بالذين يأخذونه ظلما وعدوانا يرهبون أموال الناس كصاحب السفينة. إذن يدلنا على التعامل مع كل نوع من هذا. ولذلك أيضا كيف عدل لما وصل إلى مغرب الشمس، وجد عندها قوما قالوا يا ذا القرن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فرسم رسما يدل على عدله وتمكين من الله جل وعلا له، فمكن الله له بالعدل والظلم قد عم. إذن كل هذا أيها الأخوة يدل على ما يتعلق بهذا الجانب. هناك أحاديث كثيرة في الفتن وتعرفونها، ولكن أشير إلى حديث عند أبي داود، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن لقي وصبر فواها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن جئنا نحاول أن نجنب أنفسنا وأبنائنا وأخواننا هذه الفتن العظيمة، وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، و حديث كثيرة في التحذير منها ومن مواقعها، كما عند حذيفة ابن اليمان وهو المتخصص في أحاديث الفتن وحديث المنافقين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ثم أيضا في أحاديث العزلة وهي العلاقة بالفتن والخطأ في تطبيقها، ولعله يأتي إشارة إلى ذلك إن شاء الله. إذن هذه كلها تدل على أهمية هذا الموضوع الذي أسأل الله جل وعلا على أن يعين على تجلية أبرز ما لدينا، وإلا فالوقت يمضي سريعا والوقت قصير، وأسأل الله التوفيق والسداد. نبدأ أول ما نبدأ بقصة هؤلاء الفتية. طبعا قصة أصحاب الفتية كما تعلمون أن قريش أرسلت لليهود قالوا أنتم أهل الكتاب وهذا الرجل نريد أن نحجه، فأعطونا نفر، قالوا اسألوا عن 3 مسائل إن أجاب عنها كلها فليس بنبي، وإن لم يجب فليس بنبي. اسألوه عن فتية في غابر الدهر، واسألوه عن ملك جاب أقطار الأرض، واسألوه عن الروح، فإن أجاب عنها كلها فليس بنبي، طيب، وإذا لم يجب عليها فليس بنبي. هذا من حيل اليهود. فجاءت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فوعدهم بالإجابة. طبعا لا أريد أدخل في التفاصيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله، وقال لهم غدا بعد غدا، فأخر الله جل وعلا الجواب، وأزاد الله جل وعلا عليها بقية القصص، قصة ذو الجنتين وقصة موسى، مع أنهم لم يسألوا عنها، فأخبرهم بقصة أصحاب الفتية هؤلاء الفتية، وقصة ذو القرنين وموسى عليه السلام والجنتين والروح. قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أدري هذا لأنه أجاب عن اثنتين وزيادة ولم يجب عن الروح، فهم كانوا يقولون أجاب عنها كلها فليس بنبي، وإن لم يجب عنها فليس بنبي. فأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن اثنتين إضافة إلى طبعا من نحي الله، أما الروح كان معلش. ويسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي ما أعلم، فقالوا هذا نبي، لكنهم كبرا وعدوانا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لا، لكن الكبر والعياذ بالله هو الذي أدى بهؤلاء الكفار لعدم الإيمان، وأدى باليهود لعدم الإيمان، وأدى لعبد الله بن أبي لعدم الإيمان، وأدى قبل ذلك بإبليس لأن نخرج عن طاعة ربه فتكبره، نعوذ بالله من الكبر. أقول هذه القصة فهم فتية كما هم في القرآن، لا نزيد ولا ننقص، لأن الأمر واضح جدا. حاولت أن أتلمس هذه القصة وأعيش معها كما قلت لكم قراءة تدبرية، ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء الفتية ينجون فعلا من أولئك الذين يظهروا عليكم يرجموكم يواجهون أحد خطرًا، إما قتل في أبدانهم أو وهو الأخطر فتنة في دينهم، وكلاهما فتنة، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم الكفر، ولن تفلحوا إذن أبدا. ما قالوا ولن تفلحوا في قضية الرجم، لأن الرجم لو رجموهم كانوا شهداء، لكن لما قال أو يعيدوكم في ملتهم قال ولن تفلحوا إذن أبدا، خلاص ما بعد الكفر فلاح. فبدأوا يبحثون عن حلول فهداهم الله لهذا الحلم. ما هي المقومات التي نجتهم حتى نأخذ نحن بها لننجو؟ لأن كما قلت لكم إن كان أولئك قد نجوا في الغار الحسي، فنحن نريد أيضا النجاة اليوم لننجو من الفتنة الواقعة الآن في الأمة، ولسنا بمعزل عنها أيها الأخوة، الأمر جد خطير وعظيم، وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. فأحاول أن أتلمس أبرز أسباب التي سلكها هؤلاء الفتية، مع أنهم فتية شباب، والشباب أيها الأخوة ذكر العلماء أنهم فيهم ميزة، كما أن في الكبار التجربة والعقل اكتمال العقل والعلم والحكمة، الشباب فيهم ميزة، قال فيهم التجرد، إلى الآن ما تورطوا في أمور الدنيا، حملهم قصير ويكسهل جدا يتخلصون منها، ويكتجد الاستجابة الآن للعلم وحتى للجهاد من الشباب ليس من الكبار. هذا أمر الآن لو يدرس أي واحد منا الواقع يجد الأكثر، مع أن في الكبار خير، لكن يتفاوت الناس في ذلك، الشباب لأنهم تجردهم أكثر، ولم إلى الآن لم يتورطوا في وظائف أو مصالح دنيا أو غيرها تثقلهم عن الاستجابة لأمر الله. ولذلك تلاحظون دائما يقول في القرآن يعبر عن الملأ، وإن كانت خارجة عن الموضوع لكنها مهمة، الملأ هم المحيطين بالرئيس أو الملك. ولذلك تجد فرعون وملأه، قال الملأ من قوم فرعون، ليش؟ لأن قال هؤلاء الملأ لهم مصالح، فإذا جاء النبي يشعرون أن هذا النبي أي نبي سيقضي على مصالحهم، وهو الحقيقة ليس كذلك، فيحاربونه مع زعيمهم، بينما أكثر من يستجيب أطراف المدن، قالوا لأن أطراف المدن هم الفقراء. ولذلك سأل أبا سفيان أكثر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأغنياء وكبار القوم أو الفقراء؟ قال لا، يتبعهم الفقراء والضعفاء، قال هكذا الأنبياء. وهذه مرة أخرى في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هل كبراء أبي جهل وابن أمية وغيرهم؟ لا، هؤلاء الفقراء هم المسلمون، فلأنهم أيضا أقل تبعة ارتباط بالدنيا ومشاكل الدنيا. فكذلك الشباب اليوم، حديثنا الآن عن الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهم أولا حققوا التوحيد، وهذا أعظم سبب للنجاة من الفتن، فانظر إلى قلبك. ويقول وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وما يعبدونه من دون الله، وإذا اعتزلتموهم طبعا لها تفسير، لكن لا أريد أن أقول التفسير، يعني أنكم إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا عبادتهم لله، لأن قالوا بعضهم أن كان عندهم عبادة لله مع كفر، فأنتم اعتزلتم ما كان كفرا، لأن هل الماء مصدرية أو ماء موصولة؟ لا أريد أدخل بالتفصيل، لكن نأخذ على أنها وإذا اعتزلتموهم وعبادتهم نعم لغير الله، إذن هم حققوا التوحيد في هذا المعنى، لن ندعو من دونه إلها، هذا توحيد إعلان براءة، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إلى شطط لو أننا دعونا مع الله أحد. إذن التوحيد كان أعظم سبب لنجاتهم من هذه الفتنة التي وقع فيها آباؤهم وأجدادهم. قوة الإيمان، وقوة الإيمان أمر زائد على مع التوحيد، لا شك التوحيد أخص، لكن قوة الإيمان قد يكون إنسان موحدا لكن عنده ضعف إيمان. فهؤلاء أيضا من أسباب نجاتهم قوة الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم، ومن ثمرات إيمانهم بربهم وزدناهم هدى. ولذلك الإيمان يأتي بالإيمان. سبب ثالث سأختصر، حسن التربية أيها الأخوة، وعملوا اعتزالين عجيبين، اعتزال معنوي ثم اعتزال حسي، هذه نقطة مهمة وتمسنا نحن. كيف اعتزال معنوي؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هذا قبل الهجرة إلى الغار، فأووا إلى الكهف. هذا الاعتزال الحسي. ما هو الاعتزال الأول؟ الاعتزال الأول عدم مشاركتهم لقومهم في كفرهم وأعيادهم وأمورهم وهم يعيشون بينهم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وهذه تعطينا دلالة أن الإنسان قد يعيش في مجتمع، نحن نتكلم عن مجتمع مسلم الحمد لله، يكون فيه معاصي وذنوب ويستطيع أن يقيم أمر الله حتى لو كان داخل المجتمع. واللجوء إلى الهجرة هذه مسألة أخرى، وهو الاعتزال الحسي كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكة اعتزلوا أولا عزلة معنوية، فيها جانب الحسي ولا شك، عندما اعتزلوا الشرك والكفر والجلوس مع كفار قريش وهم في مكة يعيشون بينهم، هذا اعتزال معنوي أكثر منه حسي. لكن الذين هاجروا للحبشة ثم للمدينة هذا اعتزال حسي. إذن قد لا تتوافر أحيانا إنسان مثلا في هذه البلاد المباركة في مكة في المدينة، أين يعتزل؟ يهاجر إلى أين؟ لا، لكن يستطيع أن يعتزل المعاصي والآثام. كم تأتينا من الأسئلة خاصة من الأخوات جزاه الله خيرا وإياه، يسألنا عندنا مناسبة الزواج فيها منكرات، نحضر مشكلة، ما نحضر مشكلة، إن حضرنا رأينا المنكرات، وإن لم نحضر غاضب أهل الزواج خاصة قد يكون قريب جدا، ما الحل؟ فدائما كنت أقول لهم مسألة بسيطة جدا، جواب سهل، اذهبي واحضري، فإن رأيت منكر فخر فأنت تكون قمت بالواجب، أما أنك أصلا ما تذهبين فهذا الذي يسبب المشكلة. بالعكس دعيهم يقولون خرجت بسبب هذا الأمر. وحدثني أحد الأخوة قد يسمع كلامي الآن من أهل جدة، يقول كنت أعمل هذا أنا وزوجتي، نذهب إلى مناسبات العائلة، فمتى ما وجدنا المنكر ولم نستطع أن نغير خرجنا. يقول الآن أصبح من يدعونا للمناسبات يقول تعالى لن نضع في المناسبة أي منكر، لكن لو ما حضروا أصلا ربما تثار مشكلات وتثار بغضاء. فنقول من من؟ والإمام أحمد جاء لمناسبة ولما وجد فيها أواني فضة غضب وخرج، حتى إنه لحقه صاحب البيت وقال ارجع يا إمام وأخذها، فغضب حقك وقوة له. لكن هذا لا يناسب إلا مع مثل الإمام أحمد لمن له شأن من العلماء والوجهاء، أما عموم الناس قد لا يستجاب لهم، فأراد أن يؤدبهم. إذن الاعتزال وهذا نوع من الفتنة، يستطيع الإنسان وهو في بيته مع والديه يعتزل كثير مما في البيت، وهذا ممكن. إذن يدلنا أصحاب الكهف على هذا القضية، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية فأووا إلى الكهف، وهي الهجرة الحسية والاعتزال الحسي الذي مر معنا. من أعجب ما رأيت في هؤلاء الفتية، وحقيقة أيها الأخوة أنا أعتبر هذا الوقفة من أهم الوقفات مع أهمية كل وقفة، التفاؤل وحسن الظن بالله. الآن أشوف بعض الناس بدأ عنده شيء من اليأس، شيء من القنوط، شيء من الاضطراب، شيء من الخوف. هؤلاء الفتة مع هذا الأمر يقول فأووا إلى الكهف. ليش؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف أيها الأخوة الغار موحش، طبيعة الغار موحش. ما قال فأووا إلى الكهف ولا تصبر في الكهف، تحمل الكهف على وحشته أفضل من قومنا، لا، هذا الذي لفت النظر في هذه الآية. فأموا إلى الكهف ينشر، لاحظ ثقتهم بالله وهم شباب، ينشر كلمة ينشر ليس فقط في الكهف، كل الوادي سينتشر فيه الرحمة، ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ في هذا الغار الموحش الذي ما استطع يقرب أحد. وذلك هو بالنسبة لغيرهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبرئت منهم رعبة. هذه طبيعة الكهف، طبيعة الغار، من يستطيع مني أن ينام في كهف واحدة إلا جسور وشجاع. وهؤلاء ليس فقط أنهم ذهبوا للكهف ولم يتواصوا بالصبر على الكهف ووحشته، بل عندهم تفاؤل عجيب. فإذا مهما كانت الظروف، مهما اشتدت، إياك أن تفارق التفاؤل وحسن من الذي العظيم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج. فكان في أشد الأزمات كان أكثر الناس تفاؤلا، وقد تحدثت عن هذا في هذا الدرس مرارا وقبل عدة دروس، لا تيأسوا من روح الله بهذا العنوان. إذن يجب نحن، أقول لكم أيها الأخوة، وأقول لو لم يأتي من هذا الدرس إلا هذه الكلمة لكفى بها، مهما كانت الأحوال فتفاءلوا. وقد وجدت يا إخوان هذا النشر والرحمة، وجد إخوان، وليس كل الناس كذلك على كل حال، ونذكر إخوان لكم، السجن بلاء وعذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجن هو وقومه في الغاء في كما تعلمون في شعب أبي طالب، جعل الله فيه رحمة مع الجوع والفقر والحالة والاضطهاد، رحمة. بل قبل ذلك يوسف عليه السلام كما تعلم كان السجن بالنسبة له رحمة، ما كان فرض يخرج إلا ببينة، حتى من أتباع الأنبياء. شيخ الإسلام يقول وهو في سجنه ما ينقم مني أعدائي، أنا جنتي في صدري، سجني خلوة. طيب يسفرونك كما سفروا لمصر سياحة. أنا ما راح واحد من يسأل بعضنا وين راح فلان، قال راح لمصر، ليش؟ قال سياحة. سياحة، طيب يقتلوك، شهادة، ما عنده مشكلة. فجعل الله السجن حتى لبعض الدعاة، وسمعتم أنتم شيئا من ذلك، يقول والله من أسعد ما مر في حياتنا هو أيام السجن، مع أن ما حد يريد السجن ولا حد يسعى للسجن، لكن إذا وقع وكان لابن. فكما جعل الله جل وعلا هذا الغار رحمة، وانتشرت فيه الرحمة والنور والسعادة والتهيئة، قد يجعل الله في نفس الإنسان، وقد يكون اثنان في غرفة واحدة في سجن، أحدهما يعاني من العذاب وأحدهما يجد الرحمة واليسر، وهذا شيء مشاهد ليس سرا. إذن الأخذ الحسن الظن بالله جل وعلا والاستبشار، ولذلك نفس الآية التي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر الذين يعملون الصالحات، بشرى القرآن بشرى. فأيضا أيها الأخوة، هؤلاء الستة اشتهروا بالعبادة، لأنهم يقول وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فمعنى أنهم يعبدون الله، فاشتهروا بالعبادة، وهذه من أسباب أيضا نجاتهم من هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الحرج كهجرة إلي. الآن أي واحد منهم يشوف الأخبار، الأخبار خمسة أخبار أو ستة أو يمكن 80% الأخبار قتل، قتل، هذا الهرج أيها الأخوة. الهرج ما هو؟ القتل والدماء. كل بلد الآن بلاد المسلمين تسمع في ليبيا في سوريا في كذا في اليمن في غير شاهد أبدا، قتل خلف قتل. فحقيقة هذا الهرج الذي تحدث عنه، قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. وفي السنن العبادة في الفتن حتى لو لم تكن قتل كهجرة إليه. إذن من أسباب النجاة يعني من الكهف، وكل عبارة تعني عندي أنه كهف وملجأ وسبب نجاة، العبادة في الفتن من أعظم ما ينجي الإنسان. أيضا أيها الأخوة هو التشاور، هؤلاء الشباب سبحان الله كل عباراتهم بدم، فأموا إلى الكهف كم لبثتم فابعثوا أحدكم يتشاورون. والشورى أمرها عظيم، لأن الإنسان يستعير عقول الآخرين في التعامل، فالشورى من أسباب النجاة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأمر الله وشاورهم في الأمر، ويمدح الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم شورى بينهم. فمن أسباب النجاة في الشورى، وأخص الآن هنا الشباب وطلاب العلم وغيرهم، لأن فتنة بعض قد يتخذ بعض الطلاب العلم موقف ويصدر فتوى أو موقف لم يشاور فيفاجأ بأن جاءت بخلاف ما يريد. أنا لاحظت ولم أسمي حتى هذه الأيام الذين عرفوا بعدم الاستشارة حقيقة وقعوا في مشكلات، والله وقعوا في فتنة أخرى. بينما الذي كان يشاور ويسأل وعرف هذا من منهجه سلخ. قلت لكم في الدرس الماضي نحن مررنا بفتن كثيرة، ونجانا الله منها جميعا، ونسأل الله أن ينجينا ما بقي من أعمالنا وإياكم. من أسبابها ذكرت لكم الأسباب في الدرس الماضي أننا كنا لا نقطع أمرا، وكنا في سن هؤلاء الشباب إلا أن نرجع إلى مشايخنا ونستشيرهم ونأخذ أيضا بآرائهم. هؤلاء الشباب ما عندهم مشايخ، ما في غيرهم، لكن كانوا يتشاورون بينهم، فأيضا كانت من أعظم أسباب نجاتهم. أيضا نقطة حساسة لأنها أخشى أن أخطئ في التعبير، لكن فهمكم وذكاؤكم يساعدني على استقلال التفكير عند هؤلاء الشباب. طبعا استقلال التفكير سلاح ذو حدين، قد يستخدم في طريق صحيح وقد يستخدم طريق خاطئ. كيف؟ إن كفار قريش يقولون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا أتلوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. أصلاتك قوم شعيب تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ تقليد تعصب. هؤلاء الشباب كان آباؤهم كفار، استقلال تفكيرهم وذكائهم جعلهم لا ينخدعون، يعني عدم تعصبهم لقبائلهم جعلهم ينجون. ولذلك ماذا قالوا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يقولون لآبائهم عطونا دليل على أن هذا الإله. ما قالوا خلاص، كأني أسمع آبائهم يقولون اتبعونا ما تناقشون، كما يقول بعض الناس. طبعا لما أقول سلاح ذو حدين، في فرق بين الأب المسلم والأب الصالح والذي على منهج والأب الذي كافر أو حتى فاسق. أتحدث عن فئة من الشباب عند استقلال التفكير ليس فقط موضوع الآبائية، بل حتى في موضوع الجماعات. اسمحوا لي، بعض الجماعات تقول لأتباعها أطفئ نور عقلك واعتقد. اسمحوا لي على ذلك، والمفروض أن الإنسان عبد لله وليس عبد لقبيلة ولا لجماعة ولا لأبيه ولا لأمه، عبد لله جل وعلا. ولهذا يكون حر بيناقش إذا وجد أن والده أو أبوه أو شيخه أو جماعته أو فئته أو قبيلته مع الحق فليتبعها، يكون نور على نور. نحن أعوذ بالله أن ندعو للتمرد على الإنسان، تمرد على أبيه وعلى أمه باسم استقلال التفكير، لا، نقول يتمرد على السوء الذي قد يوجد عند بعض الأشخاص. ولذلك التعصب أيها الأخوة ما يسمى الآن بحزبية. ترى الحزبية يا أخوان اسمحوا لي، الإعلام شوهها. وجود جماعة على منهج أهل السنة والجماعة لا تعني الحزبية. ويكتبنا شيخنا الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما رأيك يا شيخ بالجماعات؟ كان السائل يتوقع أن شيخ يقول الجماعات ما يجوز. هلا الجماعات على حسب التزامها بالسنة بالكتاب، فإن كانت على منهج الكتاب والسنة فيها جماعة صحيحة وهي من حزب الله، إن كانت خلاف ذلك فلا. الواقع في الأمة الآن بعض الجماعات مختلف التضارب، قد تكون عندها مناهج بدعية وإن كانوا مسلمين. هؤلاء هم الذين يحذر منهم. ولذلك على الأشخاص أن يكون لديهم شيء من الفهم والاستقلال، يكون تبعيتهم للدليل ليس للأفراد. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك، هو الذي نتعصب له. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم هل نتعصب له؟ مرت الأمة أيها الأخوة بمأساة وهو التعصب المذهبي، مؤسفة والله. ما يصلي صاحب الحنبلي مثلا والشافعي والمالكي والحنفي، ما يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا وقع إلى في فترة من الفترات حتى في الحرم كما تعلم، وصل إلى الحرم له عدة أئمة، كل مجموعة يصلون وحدهم. الاستعمار الفرنسي كان يجتاح الشام، وفي صحف سوريا هل يجوز أن تزود الشافعي من الحنفية أو لا، والحنفية من الشافعي؟ قالوا لا. بعضهم يقول لا ما يجوز، كأنهم ملل والعياذ بالله، مع أن حتى الملل يجوز الواحد يتزوج من اليهود والنصارى بضابط. وبعضهم قال لا يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية، لكن ما يعطى الحنفي شافعية. هذا موجود مدون، يحدثني شيخنا الشيخ الرازي قصة طريفة حتى خفف المعاناة. يقول في دولة من الدول اللي عرفت بالتعصب وصفها بشرق آسيا كما يقول الشيخ محمد الراوي. يقول واحد من الأشخاص من دولة عربية ذهب إلى هناك وهو يعرف أن عندهم تعصب مذهبي شديد، فسأله الضابط، ضابط جوازات يريد يدخل الآن عنده ما أدري عمل أو مؤتمر، قال له أنت شافعي ولا حنفي؟ قال والله مشكلة، أخاف أقول شافعي يطلع حنفي أو أقول حنفي يطلع شافعي ثم يردني. فهداه الله، قال الوالد شافعي وأمي حنفية. فعاد الطريف ضابط الجوازات ختم على الجواز وقال سلم لي على أمك، ما قال سلم لي على أمك أبوك، على أمك بس. فهو نجا الحمد لله ودخل ما دام شفعت له أمه هذا. نعم الآن الحمد لله التعصب المذهبي يمكن ضعف، ما أقول تلاشى، لكن ترى تعصب آخر، تعصب لبعض الجماعات لبعض الأحزاب، يختلف الاثنين في البيت خاصة الدول التي فيها بعض الجماعات معلنة يختلفان، لأن هذا تبع جماعة مثل ما يحدث والعياذ بالله مع الفارق. طبعا أقول مع الفارق تعصب للأندية، تعصب للأندية بشكل غريب جدا. حتى يحدثني أحد الأخوة يقول إن فلان، أنا لا أفهمه، تزوج وكان يشجع نادي من الأندية، صارت زوجته تشجع نادي ثاني، لما دخلت البيت وجدت كل ألوان البيت على نادي زوجها، فقالت له عادي يعني ولا لون تبع النادي اللي نشجع، قال أبشري، فراح جاب له على لون النادي وضعها في الحمام كرم الله. صحيح هذه قصة حقيقية ترى، ما هي أعرف أصحابها، اشترى لها أطقم الحمام كلها من اللون الثاني. وصل التعصب للأنبياء الآن والعياذ بالله إلى عبث في القلوب. هؤلاء الشباب الفتية كانت قلوبهم حرة مستقلة، لا لولا يأتون عليهم بسلطان مبين اقنع. ولذلك الآن لا بد من الحوار مع أبنائنا، لا بد من سعة الصدر كما في قصة صاحب الجنتين مع صاحبه، وترسم أيضا سورة الكهف، كل هذا يؤكد هذه المعاني. أيضا أيها الأخوة حقيقة ثباتهم عجيب. الآن يا أخوان زلت أقدام طلاب علم وعلماء، هؤلاء ثباتهم عجيب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. سبحان الله ثباتهم عجيب وهم فتية، توهم أعمارهم قصيرة، وذلك خلدهم الله جل وعلا. الآن في الأحوال هذه راجعوا فتاوى كثير من طلاب العلم، ترون الاضطراب العياذ بالله، فتاوى فيها اضطراب شديد، عدم ثبات، تخشى على بعضهم، أقول تخشى على بعضهم أن يكون ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. وهؤلاء الفتية من أسباب نجاتهم ثباتهم على دينهم وربطنا على قلوبهم. أيضا لزوم الجماعة ولو كانت قليلة، الحق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وإن تطع أكثر من في الأرض ظلك عن سبيل الله، هذا درس عظيم جدا. هؤلاء قلة فتية، كم؟ سبعة، خمسة، أربعة، خمسة، سبعة، أقصى ما قيل أنهم ثمانية أو سبعة وثمنهم كم، أقصى ما قيل. نعم ومع ذلك تركوا العدد الكبير من أهله والتزموا الجماعة. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هم قلة، كفار قريش وجهاء قريش أثرياء قريش غالبا مع الباطل، إلا هؤلاء الضعاف المساكين، لكن العظماء عند الله جل وعلا كبلال وصهيب وغيره من كبار الصحابة، وهم قلة، فيأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش معهم. إذا لزوم الجماعة أيها الأخوة مما ينجي من الفتن، وهو عاصم من الفتن بإذن الله. المخرج، البحث عن المخرج من الفتن، وهذا مهم جدا سأقف عنده أبينه، لأن بعض الإخوان فهم العنوان فهما معينا، وهو وصلت الأمور بينهم وبين قومهم إلى أحد أمرين، إما أن يقتلوهم إنهم يظهروا عليكم لأن كانوا سرا طبعا يرجموكم، أو وهو الأخطر يعيدكم في ملتهم، قرروا الهجرة والعزلة الحسية، فأو إلى الكهف. طيب متى تكون العزلة؟ أنا أشرت قبل قليل إلى العزلة المعنوية. العزلة لها على نوعين أيها الأخوة، عزلة حسية ومعنوية. العزلة المعنوية أن يكون الإنسان في وسط مجتمع ويعتزل ما هم عليه من باطل ومن سوء وهو موجود بينهم. العزلة الحسية هو أن يرحل كما أمر الرجل الذي كان قتل 99 ثم أكمل 100 وسأل رجلا قال أخرج من هذه القرية، فهذا عزلة حسية. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة هذه عزلة حسية. هؤلاء الفتية عزلة حسية. النوع الثاني هي العزلة العامة والخاصة. العزلة العامة في وقتنا الآن ما جاءت الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العزلة العامة عندما تمرج العهود والعياذ بالله، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجابا كل رأي برأيه، هنا يكون العزلة من البلد. حتى في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم: فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله. هذا عزلة حسية. لكن وقتنا الحمد لله بالخير، الناس في خير، فقد تكون عزلة لبعض الأشخاص حتى انتقاله. قد تقولون كيف لبعض الأشخاص؟ وقت الصحابة ألم يعتزل أبو ذر رضي الله تعالى عنه؟ خرج من المدينة، ومن يخرج من المدينة؟ لأن أبا ذر ما تحمل أمور معينة كان يراها، فذهب إلى الربذة. فإذا قد يجوز لبعض الأشخاص أن ينتقل من مكان معين إلى قرية أو غيرها هروبا، لأنه لم يعد يتحمل. لأن بعض الناس عنده قدرة على التحمل، يرى المعاصي وينكر ويغير ويدعو. بعض الناس يقول ما أستطيع ما أستطيع، نقول هذا ابحث لك عن مكان آخر يكون أقل فيه، لأن القرى غالبا تكون أقل من المدن في المنكرات. فإذا هذه العزلة الخاصة، أما العزلة العامة فلا لا تكون. والحمد لله نسأل الله لا نرى هذا الزمن. إذا مرجت العهود والعياذ بالله والإعجاب، بالعكس نحن نرى خير، وفي بلد في خير وفي إيمان وإسلام، مع وجود منكرات مع وجود معاصي، فلا تكون العزلة العامة أبدا. إنما العزلة الخاصة لمن قال أنا لا أستطيع أن أعيش مثلا في المدينة الفلانية فيها منكرات، لا أستطيع أغير ولا أستطيع أتحمل، نقول اذهب لك لمنطقة لقرية. وهذا وارد. أنا أذكر جاءني شخص وقال لي رجل من الأخيار، قال أنا أريد أخرج من مدينة كذا من كبار مدن المملكة إلى مدينة صغيرة أعرف أقل منكرات، ما نقول قل أن تسلم اليوم قرية أو مدينة كذا. قلت لماذا؟ قال حقيقة لم أستطع أن أربي أبنائي في هذه المدينة صراحة، ما أستطع، أقاربي زملاء في المدرسة في الشارع، فأولادي أخشى أن يضيعوا الآن، فأنا سأذهب إلى قربي حتى أتحافظ مع أو مدينة صغيرة أحافظ على أبنائي. فلما فعلا تأكدت من وضعه وأنه لا يستطيع أن يحافظ على أبنائه، وقال أبنائي قد ما عندهم استعداد يدخلون في جماعة تحفيظ القرآن أو غيرها، رأيت أنه من مصلحتي أن ينتقل. هذه حالات خاصة. لكن عندما نقول فأووا إلى الكهف، لا نقصد الآن اللجوء إلى العزلة الشاملة العزلة الحسية، إنما نقصد هو اللجوء العزلة المعنوية، ما حتى لو كان الإنسان في داخل بيته، بل إن اعتزال بعض الشباب، نعم وأقول بعض الشباب في داخل بيوتهم لبعض المنكرات سببا لإزالة المنكرات بهدوء بدون تشنج. تقف الأم والأب في صف هذا الولد وتأمر إلا بإزالة جميع المنكرات من آلات لهم وغيره. وهذه حالات الحملة متكررة جدا، لكن دائما نوصي الشباب ألا يثيروا فتنة بالإقناع بالحوار بالهدوء. أعطي مثال بسيط. جاءني واحد من الشباب قال أنا أحب الحقيقة أتعشى مع والدي، لكن دائما يشغلون القنوات فيها أحيانا صور نساء فيها أغاني فيها مصر، ما الحل؟ قلت كيف علاقتك بأمك؟ قال ممتازة جدا. قلت كيف شخصية أمك في البيت؟ قال ما شاء الله قوية. قل اجلس معهم إذا فتحوا القناة قل والله ما أستطيع أجلس وأتعشى وحدي بغرفة، ستجد كيف تلقب أمك. فعلا بدأ يطبق، بدأت أمه لا جاء الوقت العشاء ولا غيره تقول تفضل تعال، يحاول الأولاد تقول أبدا إذا أنتم من تطفين سأقوم أنا أذهب معه. فبدأوا فعلا يغلقون الجهاز، وأنا شيء نسبي على كل حال يكون سبب بإذن الله لإزالة المنكر، لكن بحكمة بدون إثارة فتن. بعض الشباب هبلهم الله يريدون يثيرون فتن. وأذكر أول ما بدأ التلفزيون الملون كان في أسود، بعض الناس ما عنده قدرة يشتري تلفزيون ملون، فجاء وكسر التلفزيون الأسود. قال أقول كويس والله من زمان بدي أشتري ملون متردد، الآن نجيب ملون. فأنا جاب أبوهم ملون، قلت إيش سويت؟ ما سويت خير الله، له أسود أخف سوء. الآن جاء الملون، طبعا الآن ما عاد في أسود، لكن هذا كلام قبل 30 سنة أو 20 سنة على بدايات الملون. فبعض الشباب تصرفوا غلط، يحتاج حكمة مثل هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية كل تصرفاتهم حدوة، ولذلك خلدهم الله في التاريخ وجعلهم كرامة. ألا تعجب والله أني أقف يا أخوان أنا أقرأ قصتهم، منهم فتية ما عندهم موجه إلا رب العالمين هو الذي أكرمهم وهدم، وكيف تصرفاتهم حكمة بدون إثارة مشكلات كما سأشير الآن. وهو إذن الهدوء والسكينة والحكمة وعدم الهرج. ولذلك سبحان الله تذكر المحاضرة اللي أخذناها هنا ودرت، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ترى هذه في صفوف الشباب نادرة، اسمحوا لي واسمح لأبنائي. الشباب يحبون المواجهة، يحبون الشدة، يحبون كأنه الأمر معروف أنه ممكن بغير الطريقة، وهذا غير صحيح. هؤلاء عبارتهم وليتلطف ولا يشعرن بكم. عبدوا الله وحدهم دون يدرون أهله، ولما كاد أن ينكشف أمرهم قرروا الخروج بهدوء بدون يعلم عنهم أهلهم. ولما استيقظوا من منامهم الطويل أرسلوا شخص وقالوا وليتلطف إياك لا تصير قلبة، ولا يؤكدون عليه ولا يشعرن بكم أحدا. يا ليت شبابنا كذا، وفيهم الخير الحمد لله وموجودين. التلطف أن يتلطف الشاب في الوصول إلى عقول الناس، أما المواجهة واستعجال الأمور. ما الذي يحدث الآن؟ كما ترون من فتن تقع الآن بسبب بعض الشباب. بعض الشباب من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهؤلاء سبحان الله مع صغر سنهم وهم فتية، فهم عقل وحكمة وسكينة، فهم مدرسة الحقيقة متكاملة للكبار فضلا عن الصغار، فضلا عن الشباب، للرجال والنساء. ووصلوا إلى أهدافهم وحققوا أهدافهم. العجيب أيضا من أقل ما ينجي هو الدعاء. ولذلك هؤلاء الفتنة ماذا قال؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أنا تعمدت ألا أضع الدعاء آخر شيء، بل هو الحقيقة من أول الأمر. الدعاء إذا صدق الإنسان مع الله جل وعلا قد يكون سبب الدعاء فرد ينجي الله به أمة. ولذلك اللجوء إلى الله أيها الأخوة ففروا إلى الله. إذا اشتدت عليكم المحن عموما أو خصوصا ففروا إلى الله جل وعلا، التجؤوا إلى الله جل وعلا، تضرعوا بين يديه سبحانه وتعالى، ويكشف الغمة عنكم وعن أهلكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر ماذا يقول؟ يا بلال أرحنا بالصلاة. فكان إذا فزع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاب أمر قال أرحنا بالصلاة. بعض الناس يقول أرحنا من الصلاة. فالصلاة عجيبة جدا، والدعاء طبعا، والصلاة الدعاء. فالدعاء أيضا من منهج هؤلاء الفتية أنهم لجأوا إلى الدعاء. أيضا عدم الدخول في معركة غير متكافئة. يا شباب يا أبناءنا يا أحبائنا، كم نعاني. يدخل الشباب في معارك غير متكافئة ثم يأتون يقولون خلصونا، ما أحد يرسل رسالة أو والله أكثر من واحد يقول سوينا كذا وكذا من باب الأمر عن المنكر فيما يرون هم، اسمحوا لي، فصار لنا كذا وكذا وأنتم لم تقفوا معنا، سنسألكم أمام الله جل وعلا. يا أخي ما شاورتونا أنتم؟ هل لما تورطتم تقولون نقف أمام الله؟ لا، ما على كيف. هل شاورتم المشايخ قبل ذلك؟ أنا ما قلت شاور فلان أو فلان. هل شاورتم آباءكم؟ هل شاورتم أمهاتكم؟ هل شاورتم مشايخكم؟ فلما تتورطوا هل مرة قلت لشيخنا صلح له الخاتمة الشيخ محمد السبيل، وكنت أكتب فقه الاستشارة وعندي محاضرة ألقيتها في جدة ومكة 1412 أو 13، فقلت لشيخ بعض الشباب بعد ما يقع في المشكلة يأتي يستشيرنا. قال لا الله يسلمك، هؤلاء ما بيستشيرون، هؤلاء يستنجدون. الاستشارة قبل الفعل، الاستشارة قبل الفعل، هذا هو التشاور. أما بعد ما يتورطون قال ما يستشيرون ولا يستنجدون، هذا فعل بعض الأخوات. فيأتون حتى بعض الأخوات، تسمحوا لي، بعض الأخوات يتصرفنا بعض التصرفات خاصة الأيام بسبب ظروف معينة، ثم بعد ما يقع إشكال يبدأنا أنتم تخليتم عنا أنتم، غير صحيح هذا الكلام. فلذلك هؤلاء الشباب الحقيقة أقول لم يدخلوا في معركة غير متكافئة. فقال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم، طيب والحل؟ نخرج نواجههم. قالوا لا، سبحان الله. يا شبابنا يا أبناءنا يا أحبتي، أثنى الله عليهم ثناء عظيما في هذه القصة، وماذا فعلوا؟ أصحابهم. لاحظتم كيف؟ قدرها البعض سلبية، ما سوى شيء، فقط رأوا أنه ما يستطيعون عمل شيء، إنهم يظهر عليكم ويرجموكم أو يعيدكم في ملتهم. بعض الشباب يقول لا، ليش ما واجهوا؟ مثل بعض أبنائنا تصرفوا تصرفات في تفجير أو غير هداهم الله، وتصوروا أنهم سيقلبون الدنيا وسيحققون ما يريدون، فهذا مسلك خاطئ. فدخلوا في معارك أولا غير مشروعة، ثانيا غير مكافئة. هؤلاء لا لا، من عقلهم وحكمتهم ما دخلوا معركة إطلاقا، وما التحموا مع آبائهم في قضية واحدة. من يوم منذ أحسوا أنهم ممكن هم يأتون إليهم قالوا لا لا لا، وأثر الله عليهم حتى لا يقول قال تليل عن المنهج صحيح. فيا أخي الشباب يا أبنائي لا ندخل معارك غير متكافئة، لا نستعد شيء قبل أوانه. هذه من هذه المعاني. أيضا المحافظة على النفس، المحافظة على النفس، إنه من يظهر عليكم يرجموكم. ما قال خلنا نرجمنا في سبيل الله، ماذا نقول عن بعض الشباب اللي يفجرون أنفسهم؟ المحافظة على النفس أيها الأخوة أمرها عظيم جدا، ومن الضرورات الخمس المحافظة على النفس. أنا ما تحدث عن الجهاد، باب الجهاد عظيم جدا ولا شك، والله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن شرط أن يكون الجهاد. أما إذا كان في باب الجهاد الصحيح فلا حرج. فبعض الناس يهلك نفسه، وهذا ما يجوز. هؤلاء الشباب جعلوا من أسباب هجرتهم واعتزالهم التي أثنى الله عليها أنهم قالوا إن يظهروا عليكم يرجموكم، طيب، أو يعيدكم في ملتهم، قد يضعوا في البعض كما يحدث، فنجوا في أبدانهم ونجوا في دينهم أيضا. البعد أيضا عن مواطن الفتن، فأووا إلى الكهف، يرون من دقة فقههم أن النجاة هي نجاة الدين، ولذلك قالوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. نعم، وقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالنجاة الحقيقية ليست نجاة الأبدان، النجاة الحقيقية والإصلاح الحقيقي هو إصلاح الدين. ولذلك يؤسفني أن البعض، مع كل يسر في الآن في بعض البلاد ولا نسلم بلادنا، يرفعون شعارات يطالبون بالإصلاح، لكن كل إصلاح دنيا، ما في إصلاح دين. هذا ليس إصلاح، قد يكون جزء من الإصلاح. فإذا أعطوا من الدنيا، من فتاة الدنيا رضوا، وكأن الأمر ما هناك مشكلة، لا يطالبون في إصلاح الدين، في إصلاح أمور الناس ورفع الظلم إلى غيره، لا، يهمهم أن يرمى لهم شيء من فتاة الدنيا ويسكتون. وهذه مأساة الحقيقة. هذا الفهم الخاطئ والتأثير الخاطئ يصححه هؤلاء الفتية، ويقولون إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما قال خلهم يعيدونا، ما دون سنعيش في أمان واطمئنان، لا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مفهوم الإصلاح هو إصلاح الدين، النجاة الحقيقية نجاة الدين. إذا نجا الإنسان بدين حتى لو قتل، ولكن يكون قتله في بابه المشروع كما قلت، هذا يضره. فهنا خلل في هذا الفهم مع كل أسف، ونلاحظ أن الإعلام يسوق لهذه المعاني ويريد أن يربط الناس بالدنيا. يا أخي الدنيا حافظكم الله وأكرمكم الله، البهائم يخدمها الناس، البهائم من اللي يخدمها؟ البشر. نعم، وتجد صاحب الغنم يغضب على الراعي إذا ما أعطى الأغنام حقه، وهذا صحيح طبعا، لأن همتها تأكل وتشرب. إذا كانت قضية أكل وشرب فالبهائم تأكل وتشرب وتعيش أحسن حياة في طعامها وشرابها، وهذا خلل في الفهم الآن. بعض الناس إذا أعطوا من فتاة الدنيا كان خلاص انحلت المشكلة، ما في مشكلة، لا في مشكلات، وهذا في خطأ وفهم قاصر. ولذلك رأينا بعض المطالب حتى في بعض الشعارات اللي رفعت في بعض الدول تعلق في أمور الدنيا فقط. نعم، أمور الدنيا مطلوبة، والمال من الضرورات الخمس لا شك في ذلك، وإعطاء الناس معاشهم مطلوب ومن الإصلاح، لكن ليس هو كل الإصلاح، هو نوع من أنواع الإصلاح. أما أن نربط الناس مصيرهم بالمادة والمال والوظائف والباقي لا يهمهم، هذا غير صحيح الحقيقة، هذا خلل في الفهم وخلل في التصور. هؤلاء الفتية يصححون هذا المعنى أيضا، وأختم بها في هذا الجانب. سلامة المأكل والمشرب من أعظم ما نجاهم من هذه الفتن، فلينظر أيها أزكى طعاما. لولا أنهم تربوا على هذا المنهج أن ما يأكلون إلا الطيب ما قال هذا الكلام، فلينظر أيها أزكى طعاما، أفضل طعام. فوالله عجيب هؤلاء الفتية، ونحن بعضنا يأكل ويشرب قد لا يسأل ما هو الطعام الذي يأكله ومن أين، قد يكون راتبه ليس حلال للخلل الذي يعمله، يتعامل بالربا، يقصر في عمل، قد لا يتعامل بالربا لكن يقصر في عمله، ويقول ما يستجاب لي، يقول أولادي ما صلحوا. هؤلاء الفتية يقول فلينظر، ما قال أن يكون مالا زاكيا، لا، أزكى طعام. طبعا إذا كان يبحثون عن أزكى طعام تكون الشراب كذلك، يكون الملبس، وإلا رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي الحرف، فأنا يستجاب له. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يأكل طعاما، وهو أبو بكر إلا يسأل. يوم من الأيام إلا حكمة، جاء غلامه بطعام فأخذ لقمة، لما أخذ استغرب غلامه، قال ما سألتني أو خادمه، قال من لك هذا الطعام؟ قال كنت كاهنا في الجاهلية فلم يعطوني نصيبي، أعطاني الآن نصيبي واشتريت منها، فحاول أن يخرجها حتى قالوا لا تخرج إلا أن يشرب ماء حارا أو ملح، فأخرجها. قال يا أبا بكر أكلتها وأنت لا تعلم؟ لقمة واحدة. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها، لقمة واحدة. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت النار أو لابه، والحديث طبعا للعلماء كلام فيه. إذن أيها الأخوة، إطابة المطعم والمأكل من أسباب صلاح الأولاد، النجاة من الفتن. أنتقل للنقطة في قصة أصحاب الفتن هؤلاء، من النتائج العجيبة يا أخوان أن الله سخر لهم الكون. لما هذا ذهبوا إلى الغار سخر الله لهم الكون، منها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كف ذاتهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. عجيب والله، فسخر الله لهم الكون. أثنين، تسخير المخلوقات، وكلبهم باسط لراعيه بالوسيط حارس، سخر الله لهم الكلب يحرسهم طول هذه المدة. أيضا حمايتهم بالرعب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. رعب جعل الله، لو أي واحد يقرب للوادي مع أنه بالنسبة لهم رحمة وسكينة ونشر، بالنسبة لغيرهم رعب. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، هذا تسخير من الله جل وعلا. أيضا المحنة كانت طويلة جدا، ومع ذلك قال قائلهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فجعل الله قصيرة في أعينهم وفي نظرهم مع أن 300 سنة صحيح أنهم كانوا نائمين. أقول هذا لأنني رأيت أناسا ابتلوا في سبيل الله فصبروا وتحملوا وربما سجنوا سنوات والله أخرى، ويقولون والله نشعر كأنها يوم أو بعض يوم. نعم هذا حقيقة، وموجودين وأحياء وسمعتم بأذني. فالله جل وعلا يحول المحنة إلى منحة، كما حول محنة هؤلاء إلى منحة وقصرها عليهم، فكذلك من كان على المنهج الحق. وهذه مجال، لأن كل الإنسان سعيد من داخله، كما قال شيخنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. فكذلك يجعل الله جل وعلا ما يراه الناس محنة، هو منحة حقيقة، ففي من داخله الرحمة ومن ظاهره قبله العذاب، كما بيّن الله جل وعلا في سورة الحديد. أيضا من ثمرات هؤلاء الشباب أن ثباتهم كان سببا لمعرفة حقائق الإيمان عند غيرهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي ليعلم قومه، وأن الساعة لا ريب فيها. إذا ثبات العالم أيها الأخوة من أعظم أسباب، لاحظوا ثبات الناس. ولذلك ثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حرب الردة كان عجبا، ثبات الإمام أحمد في خلق القرآن كان عجبا، ثبات شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، ثبات الفرد الواحد أحيانا يحيي به الله أمة. فثبات هؤلاء الفتية سبب لتقرير حقائق الإيمان. وأخيرا من هذه الأمور العجيبة، عجب الله، بين مرحلتين يا شباب يا أمتي يا أحبتي يا أخوتي يا كبار، أي كلنا. المرحلة الأولى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، انتهينا؟ طيب، يعني قمة والعياذ بالله الجفاء والغلظة والشدة. في آخر المطاف قال الذين غلبوا على أمرهم، وهم الذين طبعا سلالة لاتخذن عليهم مسجدا، نهاية الغلو فيهم، نهاية الغلو، فتحولت من نهاية الإفراط لحقهم والجفاء بحقهم وحاولت قتلهم، ما تمر سنوات إلا يقل فيهم الغلو. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا طبعا ما يجوز اتخاذ المساجد، لكن هذا الله سبحانه وتعالى يحكي الحالة التي وقعت. إذا يا أخي الكريم أقول هذا ليش؟ قد يكون إنسان يشعر في ضعف، يرى أنه يستهزأ به يسخر به، اطمئن هذا منهج الأنبياء. يأتي اليوم الذي تجن تخشى والله من الغلو فيك، نعم، ومن إكرام إذا ثبت على منهج الله جل وعلا كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول عنه ساحر كاهن مجنون، ماذا كان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم؟ يحج في آخر حجة معه 100,000 الذين حجوا صلى الله عليه وسلم. إذن أقول اصبر، لا تستعجل النتائج. وهذا رعاه أيضا حتى في الوقت المعاصر، أناس أوذوا واضطهدوا وسخر بهم، لكن في النهاية أصبحوا أعلاما، أصبحت لهم مكانتهم ومنزلتهم في القلوب، وإلا أمر الدنيا سهلة. وأصبح الناس يتطلعون إلى كلمتهم. أمس كنت في مدينة من المدن ألقيت فيها محاضرة، فقال لي أحد الإخوة، عدت أحد طلاب العلم، وحدث له مضايقات في أول حياته. قال كل أهل المدينة لا يصدرون إلا عن فتوى. قال ليس لهم منصب فتوى ولا غيره. مدرس في مرحلة ثانوية يقول كل أهل المدينة لا يصدرون إلا عن فتوى. مدينة مهمة ليست قرية. فمكن الله له. فإذا على طالب العلم على الداعي إلى الله أن يصبر ويثبت. انظروا نتيجة هؤلاء لما ثبتوا. في أول الأمر كانوا مهددين بالرجم بالقتل، ونهاية الأمر وصل إلى الغلو. اختلفوا فيهم، فبعضهم قال فقط نبني عليهم نتركهم، ربهم أعلم بهم. قال الذين ظهروا على أمرهم غلبوا على أمرهم يعني الحكام، ونتخذن عليهم مسجدا. وهذه نهاية الغلو فيهم. ما أقول نهاية الغلو لأن هذا الغلو أخطر من ذلك، لكنه نوع من الغلو والله أعلم. من دلالات أيها الأخوة، وهذا كلها طبعا تعني أنها أيضا معالم للخروج من الفتن، يعني نأوي إلى الكهف، فأووا إلى الكهف كما بينت لكم أننا فأووا إلى الكهف ليست خاصة بأصحابها. كل سورة الكهف وما فيها ودلالاتها تدل على النجاة من الفتن، منها التحذير من الركون لأعداء الله فهم سبب الخذلان. وما كنت متخذ المضلين عضدا. لاحظوا كيف الآية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سبحان الله، كنت أتحدث مع أحد الوجهاء أكثر من واحد ليس واحد، قلت ما تلاحظ كيف أمريكا باعت حلفائها تخلت عنهم في أهلك نعم الظروف؟ قال بلى، باعتهم بسوق النزال بأبخس الأثمان، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الله. قلت إذن ما دامت باعت الأولين ستبيع الآخر، هكذا الركون لغير الله معالم الولاء والبراء. وما كنتم متخذ المضلين عضدا، ما يمكن مساعدا وعونا. والعضد عضدك تقول فلان عضدي، نعم، كما طلب موسى عليه السلام من ربه أن نجعل هارون عليه السلام عضد الله، نعم. وأنت لما تقول فلان عضدي أي المعاون لي. الآن كم من الدول اتخذت من أعداء الله عضدا؟ فالله يقول هنا في هذه السورة تريدون النجاة، وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، طبعا يتخذ أمريكا أو الغرب أولياء، هو اتخذ الشيطان وأعوان الشيطان، فسيرى الخذلان والعياذ بالله، ولذلك قد لا ينجو. أيضا خطورة الإعراض يا أحب الكرام، كل كلام لكل واحد منه، خطورة الإعراض وسوء المآل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. سبحان الله أخوان، والله أني أتعجب. خذوا مثال بعض الذين سقطوا في من هذه الأنظمة، كم جاءهم من نصائح، كم جاءهم من مواعظ، كم جاءهم من تذكير. العجيب إلى آخر لحظة لا يتعلم. فجلست أتأمل فتذكرت الآية نفسها، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سبحان الله، إلى آخر لحظة ما يهتدوا. خذوا مثال الآن واقع مباشر القدر، كم جاءوا من النصائح والمواعظ وذهب إليه العلماء وناقشوا وإلى هذه اللحظة. وهو سياسة فرعون وينكر من القرآن ومن السنة. فصدق الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كان. أتعجب من 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 مسؤول، أمير، وزير، مسؤول، أب، أم، مجرمة، تجي المواعظ واحد وراء الأخر ما أتعجب. فهذا هو الإعراض والعياذ بالله الذي تأتي سورة الكهف تقول من أسباب الخذلان ومن أسباب الوقوع في الفتن هو الإعراض. ولقد ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وهذا هو العلة. أيضا من هذه الأمور العلم، العلم أيها الأخوة في قصة موسى والخضر، ولذلك جاءت في هذه السورة خطورة القول على الله بغير علم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ولذلك يجب ننتبه لمن يرجمون بالغيب خاصة في الفتن، وألا نتبعهم أو نأخذ منهم. التحذير من الجدل والمراء بدون علم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا بحجة وبرهان. والبعض يجادل ويناقش ويحاكي بدون علم وبدون برهان، مجرد جدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ثم أيها الأخوان يا أحبتي، بعض الأخوان يأتيك ويقول لك أنا أريد كذا وكذا، تقول له ما يجوز مثلا، تقول لا أنا استفتيت. استفتيت من؟ استفتيت فلان طالب علم مثلا. يا أخي ليس كل طالب علم تفتى في كل شيء، ولا يجوز لكل طالب علم أن يفتي في كل شيء. انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول هنا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، هذه من قمة البلاغة، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني ممكن تستفتيهم في أمور أخرى لكن في هذه المسألة لا تستفتيهم، فهو التخصص. وقال الجل وعلا وما يعلمهم إلا قليل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يا أخي الكريم، بعض الناس يذهب لطالب علم ويسأل في مسائل في الاقتصاد وهو غير متخصص في الاقتصاد، في مسائل في المواريث وهو ليس متخصص في المواريث، وهذا خطأ من السائل وخطأ من المجيب، ولذلك هؤلاء قد يوقعونهم ويتصور الإنسان مجرد أنه سأل أنه نجا. لا، فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا، وقال العلماء في هذه الآية قمة العدل ولا شك كلام الله، ما قال ولا تستفتهم إطلاقا، لا قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا في هذه المسألة لأنهم غير متخصصين ولا يعلمون عنها، فهي لها معنى عميق جدا، الوقت لا تسع لشرحها وكلكم تدركون. ولا تستفتي فيهم يا أصحاب العلم منهم أحدا، يمكن تسألهم في مسائل أخرى في قضايا معينة إلا هذه المسائل فلا. إذا العالم قد يكون هذا متخصص في البيوع، هذا متخصص في الفرائض، هذا متخصص في مسائل معينة دون أخرى في قضايا اجتماعية. أيضا أيها الأخوة، سبحان الله، من واجب الولاة بالذات، من واجب الولاة أن يحموا البلاد من المفسدين وأن يقطعوا دابر المفسدين، وواجب الرعية أن تطلب من الولاة أن يحموا البلاد، ومن حماية البلاد أن تحمى المفسدين، وهذا في سورة الكهف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أحيانا ما في حل إلا أن نجعل رد سد بين الفساد حسي أو معنى، فضلا عن أن يعينوا في المناصب أو أن يكونوا مسؤولين في الإعلام أو غير ذلك. لا يجوز، هؤلاء مفسدون في الأرض. الآن بعض الإعلاميين، أقول بعض، يسيطرون على صحفنا، مفسدون. فأحيانا لابد من حماية البلاد، أن تحمى البلاد ويحمى العباد من الفتن، أن تحمى من المفسدين. المفسدون موجودون الآن، نسمع قضايا يا إخوان في الدول التي سقطت، والله تقول خيال، فساد هذا اللي ظهر، مثل جدة ظهر الفساد فقط في جدة، جاء السيد ترى الفساد موجود في جدة وفي غيرها، اسمحون. والدليل على ذلك القرارات الأخيرة أن عين وزارة مستقلة، نعم، أو مرتبة وزارة مسؤول مرتبة وزير لمكافحة الفساد، لو لم يكن موجود ما يجاز يكون هناك، معنى لولا أن الفساد وصل إلى درجة ما يجوز السكوت عنها، ما وجدت مثل هذه القرارات. المهم التنفيذ، لأننا سمعنا العام الماضي عن موضوع في أحداث جدة وسيفعل، لم نرى شيء. جاءت الأحداث الأخيرة ورمعنا عبارة أشد، لم نرى شيء إلى الآن، ولا نستعجل، لعلما إن شاء الله يأتي شيء، لكن لا بد من أجل حماية البلاد أن تحمى من المسلمين كما فعل ذو القرنين. نعم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، نسأل الله ألا ندركهم. فهناك ناس من البشر، من الناس أقول، وأولئك بشر طبعا، مفسدون في الأرض، لا بد أن نقطع دابرهم في أي موقع كان، في أي هيئة كان، في أي صفة كان. كذلك أيضا لا بد من سلامة المنهج أيها الأحبة، وهو حقيقة الانتصار، ولا أريد أن أتلفيه. واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هناك ناس الآن اسمحوا لي يسوقون تبديلا في دين الله، ولو كان باسم طلاب العلم، ولو كان باسم الدعاة، دين مبدل والعياذ بالله، يقدمون للأمة دين مبدل في بعض القنوات الفضائية وغيرها أو في كتبهم، لا مبدل لكلماته، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، سلامة المنهج. ولذلك أيضا خطورة التنافي لأعداء الله جل وعلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. التنازل الذي يحدث الآن على المستوى الخاص والعام يؤدي إلى هلاك البلاد والعباد. وجوب الصبر والتحمل مع الضعفاء والمساكين فقد يكون أقرب إلى الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. التحذير من زينة الدنيا، حتى قال بعض العلماء بمقدار ما عند الإنسان من زينة الدنيا يكون قلة ثباته. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بمقدار كلما رفهت نفسك تعقدت روحك. لاحظ كلمة الشيخ ابن باز رحمه الله جميعا، يقول ابن باز إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بمقدار أو كلما رفهت بدنك تعقدت روحك، معنى يعني متقابلان صحيحان. وهنا يقول الله جل وعلا نعم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولذلك أكثر من آخر من يستجيب إلا من أكرمه الله هم أهل الدنيا، إلا من أكرمه الله جل وعلا. الضعفاء ولو كانوا كبار كما قلت في أول حديثي أو الشباب أسرع استجابة من غيرهم. أهمية زكاة القلب وصلاحه في قبول الحق. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه معنى دقيق. إذا أردت أن تأخذ فتوى من أحد انظر إلى عبادته، انظر إلى صلاحه، انظر إلى تجرده لله جل وعلا قبل أن تأخذ من الفتوى. هذه مسألة في غاية الأهمية. وهنا يقول سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ضعيف في عبادته. وكل وهذا أمر نسبي طبعا بين فرد وآخر. إياك أن تربط عملك بالنتائج، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأخيرا لاحظت في سورة الكهف تكرار الرحمة في آيات عجيبة جدا ذكرت منها. وربك الغفور ذو الرحمة ينشر لكم من رحمته، آتيناه رحمة من عندنا، رحمة من ربك وما فعلت عن أمري، قال هذا رحمة من ربي. ونحن أحوج ما نكون رحمة الله جل وعلا. نسأل الله أن يرحمنا ويرحم بلادنا ويرحم بلاد المسلمين وضعفائهم ومساكينهم والمضطهدين منهم. تكرار الرحمة في هذه السورة عجيب جدا، ما يدل على أنه من أسباب النجاة. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنها رحمة الله جل وعلا. أيضا لا نستعجل بهلاك الظالمين. بعض الناس أحيانا يقول سبحان الله ليش بعض الظالمين جلس هذه السنوات يعيث في الأرض فسادا ما أهلك، وبعضهم إلى الآن ما أهلك، ومع أنه يفعل الجرائم. نقول هذا حكم الله جل وعلا. يقول جل وعلا في سورة وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم. ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا، ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لا تستعجل أبدا. إذا رأيتم أن الظالم يملى له فليس خير له. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نري لهم خير لأنفسهم، إنما نري لهم ليزدادوا إثما. وإلا فسنة الله الجارية وهي النهاية. نسأل الله السلامة والعافية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. سيأتي الموعد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هي مكة، مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانت معه. ليس بيننا وبين الله حسن ولا نصب، بل نتق الله ونرجع إليه ونأخذ أسباب النجاة. أقف عند هذا الحد.